الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط السابع من كتاب الطهارة.
الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، فضمن الدروس الفقهية فهذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الطهارة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى باب إزالة النجاسة، وقد وقفنا عند بول الإنسان نجس كثيرا كبيرا أو صغيرا، ونبدأ على بركة الله. من النجاسات أيها الإخوة بول الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، ففي حديث ابن عباس قال، وهذه أدلة تدل على نجاسته وأنه يجب غسله، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث. وجه الدلالة واضح، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في طائفة المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه، وقد سبق الحديث. وأيضا في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. في هذه الحديث أن البول نجس، وأنه إذا أصاب بدنا أو ثوبا نجسه، وأنه يجب غسله. وكالعادة وكما عودناكم بإعطائكم بعض الفوائد من خارج الدرس أو في الدرس أو فيما يتعلق ببعض الأحاديث تمر علينا. في حديث ابن عباس مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين، فيه مباحث. المبحث الأول، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير؟ مع أنه كبير، النميمة من الكبائر وعدم التنزه من البول من الكبائر، لكن ما مراد النبي قول النبي وما يعذبان في كبير؟ قيل أقوال أذكرها لكم. قيل: ليس بكبير في اعتقادهما. نعم، لابد من الكتابة إنها معنى بالمراجعة. قيل: ليس بكبير في اعتقادهما، يعني في اعتقاد المخاطبين. طيب، وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي لا يشق عليهم الاحتراز من ذلك، يعني سهل واحد يحترز من البول أو من النميمة، سهل. ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك. وقيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير، فأوحى الله إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك. هذه كم قول؟ ثلاثة أقوال، أصحها الأول أو الثاني، أما الأخير فضعيف. الأول اللي هو ليس بكبير في اعتقادهما، أو الثاني ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي لا يشق الاحتراز منهما. هذا المبحث الأول. طيب، المبحث الثاني في هذا الحديث: لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان عمدا من الرواة لقصد الستر عليهما، وهذا عمل طيب مستحسن. هذا المبحث الثاني، لا يعرف اسمهما. طيب، المبحث الثالث: حكي عن بعض الناس أن أحد المقبورين سعد بن معاذ، وهو قول باطل، لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه. نعم بعضهم قال أن أحد المقبورين سعد بن معاذ، هذا باطل. بدليل، ما هو الدليل على بطلان هذا القول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. أما في قصة المقبورين لم يحضرها النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل جاء في رواية عند أحمد: من دفنتم اليوم ها هنا؟ فدل أنه لم يحضرهما. نعم سعد بن معاذ فضائله عظيمة. سعد بن معاذ كما قال ابن حجر يقول: نقول هذا الكلام ذبا ودفاعا عن هذا الإنسان العظيم الذي سماه الرسول سيدا، قوموا إلى سيدكم. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: إن عرش الرحمن اهتز لموته. ثالثا وقال عليه الصلاة والسلام: إن حكمه وافق حكم الله. ثلاث فضائل لهذا السيد العظيم. هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع: اختلف في المقبورين هل كان كافرين أو مسلمين، والراجح أنهما كان مسلمين. بدليل، سنعطي دليل الآن على أن المقبورين كان مسلمين. ففي هذا الحديث في رواية عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال: من دفنتم اليوم هاهنا؟ إلى آخر الحديث. والبقيع مقبرة المسلمين، فدل على أنهما كانا مسلمين. نعم هذه فوائد أيها الأخوة مهمة نقلتها لكم من فتح الباري الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم إذن البول نجس صغيرا أو كبيرا، لكن الصغير خفف في طهارته وهي النضح فلا يحتاج إلى غسل. هو نجس لكن خفف في طهارته. ما الدليل على أن الصغير اختلف أو خفف في طهارته؟ ما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، متفق عليه. وفي حديث أبي السمح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود. إذن بول الغلام نجس لكن خفف في طهارته وهي النظر. طيب ما البراد، ما المراد بالصبي الذي لم يأكل الطعام؟ أقوال للعلماء أصحها ما ذكرته هنا: هو من لم يأكل شيئا إلا اللبن الذي يرضعه أو العسل أو الدواء الذي يعالج فيه، هذا يسمى صبي. لم يأكل إلا اللبن أو العسل أو الدواء الذي يعالج فيه، بعدها إذا أكل فإنه يجب غسل بوله، أما في هذه الحالة فيكتفى بالنظر. طيب ما الحكمة في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام؟ بول الجارية معروف أنه يغسل صغيرة أو كبيرة منذ ولادتها. ما الحكمة في التفريق؟ قيل أقوال. من هذه الأقوال أن بول الغلام ينتشر وبول الجارية لا ينتشر لكنه ضعيف. وقيل وهو الأصح أن كثيرا من الناس من الرجال والآباء يكثر حملهم لأطفالهم من الذكور أكثر من الإناث، فكثيرا ما يبول الصبي في حجر أبيه، فمن باب التيسير على الناس خفف عنهم في هذا الحكم اكتفاء بالنظر، بالاكتفاء بالنظر، يعني نظرا لمشقة هذا الأمر وكثرته فخففت عليهم في الشريعة الإسلامية. وسبق معنا أيها الإخوة، وهذا يدل على القاعدة العظيمة التي سبق وأن ذكرت لكم في الدرس الماضي: المشقة تجلب التيسير. ففيه مشقة، فكثيرا من الأطفال صغارا يبولون في حجر أبيهم أو إخوانهم لأنه يكثر حملهم، ففي مشقة لو أمروا بالغسل، فمن باب التخفيف اكتفي بالنضح، والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير. وهذه أحد القواعد الكلية الخمسة التي ذكرت لكم في الدرس الماضي: العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزول إلا باليقين، لا ضرر ولا ضرار، الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير. نعم سؤر الهرة طاهر، والسؤر أيها الإخوة حينما يشرب الهر من الإناء يبقى فضلة، السؤر يعني فضلة، أو إذا شرب الهر من الإناء فهل يكون طاهر أم لا؟ سؤر الهرة أيها الإخوة طاهر للنص وفيه العلة. ف ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. رواه أبو داود. ففي هذا الحديث أيها الإخوة أن الهرة ليست بنجس، فلا ينجس ما لمسته أو ولغت فيه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في قوله: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. من هم اللي يطوفون على الناس؟ الخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم. فهي الهرة مع الناس كما هو معلوم الآن، تعيش الهرة في منازل الناس وعند أوانيهم وأمتعاتهم، فلا يمكن التحرز منها، صعب التحرز منها، لئلا فجعلها الله طاهرة لئلا يشق على عباده في التنزه منها. فجعل النبي، ما هي العلة؟ كثرة ترددها على الناس ومشقة التحرز منها، هذه هي العلة. ولم يذكر علة سوى هذه، هذه هي العلة. وما دامت هذه العلة فكل شيء يكثر تردده من الحيوانات فإنه طاهر، وسأتكلم عن هذه النقطة بعد قليل. إذن هذه العلة، وهذا الحديث وهذا الحكم من أمثلة القاعدة العظيمة التي ذكرتها قبل قليل: المشقة تجلب التيسير. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فيه أن النبي قارن العلة بالحكم، بيّن الحكم ثم بيّن العلة. قال: الهرة ليست بنجس، ثم بيّن العلة. قال العلماء رحمهم الله، وهذه فائدة أيها الإخوة، وفي قرن العلة بالحكم عدة فوائد. إذا جاء الحكم بعده العلة، فيه ثلاث فوائد. مثلا مثال غير هذا، قال النبي في الحمر الأهلية: إن الله ورسوله نهيانكم الحمر الأهلية فإنها رجس. بيّن أن الحمر لي حرام، ثم بيّن العلة: فإنها رجس. وهكذا. إذن قرن العلة بالحكم فيه ثلاث فوائد أذكرها لكم. الفائدة الأولى: اطمئنان النفس إلى الحكم. هذه ماذا؟ الأولى. ثانيا: سمو الشريعة الإسلامية، وأنها لا تأمر ولا تنهى إلا لحكمة. ثالثا: إمكان القياس على هذا الحكم. يعني ثلاث فوائد من فوائد قرن العلة بالحكم. يعني حين الإنسان يقول مثلا: الأمر هذا حرام، السبب كذا وكذا، هذا حلال، السبب كذا وكذا، في ثلاث فوائد. إذا ماذا قلنا العلة أيها الإخوة؟ كثرة التردد على الناس، هذه العلة التي بيّنها النبي، فيه مشقة. فما دامت أن هذه هي العلة، فالحمار أليس يتردد على الناس؟ بل هو أكثر، يركب في عهد النبي قديما، كان يركب ويذهب به، وكان يعيش مع الناس يذهبون به ويأتون به. فما دام أن العلة المشقة، إذن سؤر الحمار والبغل طاهر لنفس العلة. ولذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله: والصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما طاهرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما كثيرا ويركبان في زمنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها من الطوافين عليكم. فعلل بكثرة طوافانها ومشقة التحرز منها. ومن المعلوم أن المشقة في الحمار والبغل أشد من ذلك. نعم، المشقة في الحمار أكثر، الحمار يركب ويسافر عليه ويذهب به. الصحيح أن سؤر الحمار والبغل طاهر، هذا هو الصحيح لنفس العلة. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى باب المسح على الخفين، وهو من الباب المهمة. والخف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه. والمسح على الخفين أيها الإخوة مما تواترت به الأحاديث، جاءت الأحاديث الكثيرة في جواز المسح على الخفين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن للمسح على الخفين شروط، في شروط صحيحة ثبت الأدلة بها، وشروط غير صحيحة. سننظر هذه الشروط وما الصحيح منها وما ليس الصحيح منها. الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، وهذا صحيح، شرط جاء الحديث فيه يدل عليه. ففي حديث المغيرة بن شعبة، والمغيرة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في سفره، قال: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه. معنى أهويت لأنزع، مددت يدي لأنزع خفي النبي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي اتركهما أدخلتهما طاهرتين. فهذا يدل على أن الخف إذا لبست على طهارة فيجوز المسح عليها، وهذا بالاتفاق. وعليه لو أن الإنسان لبس الخفين على غير طهارة وصلى صلاة أو صلاتين أو ثلاث، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة سواء ناسيا أو متعمدا، فعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح، لأن المسح ما يجوز إلا أن تلبس الشراب أو الخف على طهارة. وقول المغيرة كنت مع النبي في سفر، هذا كان في غزوة تبوك كما صرح به البخاري في مواضع، كان في غزوة تبوك، وكانت هذه القصة فيما يظهر في صلاة الفجر كما عند مسلم. إذن الشرط الأول واضح. الشرط الثاني أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى. نعم الصغرى يعني الوضوء، أما الكبرى يحتاج لغسل، معروف أنه يعني لا بد أن يخلع الخفين، وهذا بالإجماع. ففي حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه، يعني لا ننزع الخفاف إلا من جنابه، ولكن من بول وغائط ونوم لا تنزعوها. هذا معنى الحديث. فقوله ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليها إلا من جنابه يعني ننزعها من الجنابة. فالمسعى الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه، وهذا الأمر واضح جدا، هذا شرط ثبت بالنص ولا إشكال فيه. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المحددة، نعم في مدة حددها الشرع، فالمقيم 24 ساعة والمسافر 72 ساعة. ففي حديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وليليهن، رواه مسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى تبدأ المدة، وهذا أمر مهم. والراجح أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين، وسنضرب مثال هنا إن شاء الله، وسنذكر الأقوال الثانية لكن نمشي على القول الراجح حتى يتضح. إذا متى تبدأ المدة؟ من أول مسح بعد الحدث. مثال رجل توضأ، مثال ذكرته هنا، رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، غسل رجليه وبقي على طهارته للساعة التاسعة ضحى، وأحدث الساعة التاسعة ضحى لكن ما توضأ ولا شيء. فلما أذن الظهر الساعة 12 توضأ ومسح على خفيه. متى يبتدئ؟ يبتدئ من الساعة 12، من الساعة 12 إلى الساعة 12 من يوم غد، واضح؟ لا يبدأ من الحدث. ومتى أحدث؟ الساعة 9 ضحى، ما يبدأ من هنا العد، لا، يبدأ متى؟ من المسح بعد الحدث. هو أحدث الساعة 9 صباحا، متى توضأ؟ صلى الظهر الساعة 12، يبدأ من الساعة 12. هذا القول هو الصحيح. وهناك قول ثاني يقول يبدأ من الحدث. شلون من الحدث؟ مثالنا اللي ذكرناه هنا متى أحدث هو الساعة التاسعة، فيبدأ من الساعة التاسعة، لكن هذا قول ضعيف. وقيل نعم هذا القول الثاني، والصحيح ما ذكرناه هنا، وأن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث. تقريبا أيها الأخوة ثلاث الشروط هذه هي التي يعني شبه متفق عليها، ثلاثة شروط مع أدلتها واضحة جدا. بقية الشروط التي سنذكرها إن شاء الله أو المسائل مختلف فيها وأغلبها ضعيف، سنذكرها الآن. إذن الشروط الماضية ثلاثة واضحة في المسح الخفين. يجوز المسح الخف المخرق ما دام يسمى خفا. تعرفون بعض الخفاف يكون فيها خروق شقوق، فهل يجوز المسح عليها؟ عند الحنابلة ما يجوز حتى لو فيها خرق قدر رأس الإبرة، قالوا ما يجوز. دليلهم نفهم الدليل أيها الإخوة ونكتبه، قالوا ما ظهر فرضه الغسل وما خفي المسح، ولا يجتمع غسل ومسح، واضح دليلهم المعروف. إذا كان في شق قالوا هذا المفتوح المشقوق ما دام ظهرت الرجل فرضها الغسل ومغطي المسح، فما يجتمع غسل ومسح، لكن نقول هذا قول ضعيف ليس عليه دليل. والصحيح أنه يجوز المسح الخف المخرج ما دام أن الخلق قليل، وما دام يسمى خف يمشى عليه، لأن النصوص مطلقة، النصوص اللي وردت في المسح الخف مطلقة، ولم تقيد تقول الخف ما لم يكن فيه شقوق امسحوا على الخف ما لم يكن فيه خروق، لا مطلقة، وما ورد مطلقا يجب أن يبقى على إطلاقه. وأيضا كثيرا من الصحابة فما ورد مطلقا يجب أن يبقى على إطلاقه، ما نقيده بأشياء من عندنا. وأيضا كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، وغالبا الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق. قال سفيان الثوري رحمه الله: امسح عليها ما تعلقت بها رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة كما عند عبد الرزاق في مصنفه. كذلك المسح على الخف الشفاف، هناك شراب يوجد الآن خفاف شفافة تظهر الرجل من ورائها شفافة، فهل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولكن الراجح أنه يجوز الخف أو المسح على الخف الشفاف. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: يجوز المسح على الخف الخفيف، لأنه ليس المقصود من الخف الستر، ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل ونافعا لها. وهذا التعليل صحيح، ولذلك يجوز المسح على الخف الشفاف. نعم ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز، فإن الإنسان يعني احتاط ولم يمسح الخف الشفاف فلا بأس، لكن لو مسح فلا شيء فيه. كيفية المسح؟ المسح كما جاء في حديث علي يكون على أخر أعلى الخف، فلا يمسح الأسفل ولا الساق. ففي حديث علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود. ففي هذا الحديث يبين أن الخف يمسح أعلاه، ولم يبين كيفية المسح. فلذلك ذكرت هنا قيل يعني أي طريقة ما دام المسح على الأعلى، أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى. ولو مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليمنى أيضا ما في بأس. يقول الشيخ ابن عثيمين عن خطأ منتشر موجود، يقول: كثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم. واضح، طريق يمسك دينه كله يمسح رجل اليمنى ودينه كله يمسح رجل اليسرى، وهذا خطأ. إذا خلع الخف هل ينتقض وضوءه أم لا؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها ومهمة. فإذا خلع الإنسان الخف، أراد مثلا مسعى الخف واستمر يعني 6 ساعات وصلى به صلاة أو صلاتين، ثم خلع الخف لمدة نص ساعة أو خلعها ثم لبسها، فهل ينتقض وضوءه؟ نقول إذا جاءت الصلاة لابد أن تتوضأ وتغسل رجليك، أم نقول لا ينتقض؟ فيه خلاف بين العلماء، والراجح الذي اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله أن خلع الخف ينقض الوضوء. العلة قالوا: لأن حكم الرجل في الأصل غسل، في الأصل في الرجل غسل، وإنما انتقل إلى المسح بدلا عن الغسل لتغطية القدم، فإذا خلع الخف فقد عاد حكمه إلى وجوب الغسل. نعم ترجع الرجل أصلا، نحن قلنا امسح لأنه جاء نص أن الرجل إذا غطيت فلا بأس يمسح عليها الخفين، فإذا خلع الخف عادت إلى أصلها، الأصل ما هو؟ الغسل، وهذا اختيار الشيخ ابن باز. فإذا خلع الإنسان خفه فقد انتقض وضوءه، فيجب عليه أن يتوضأ إذا جاءت الصلاة. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى أن خلع الخف لا ينقض الوضوء. دليلهم قالوا: ما في دليل، ما في دليل أن خلع الخف ينقض الوضوء. إنسان خلع خفه وهو على طهارته، فما الذي ينقض وضوءه؟ قالوا: ما في شيء ينقض وضوءه. وهذا القول كما قلت قول قوي، ولكن الأول وهو اختيار الشيخ ابن باز أحوط أن خلع الخف ينقض الوضوء. إذا انتهت المدة هل ينتقض الوضوء؟ هذه مسألة أخرى. يعني إنسان مسح يوم الثلاثاء الساعة 12 الظهر، فإذا صارت الساعة 12 من يوم الأربعاء انتهت المدة، فهل يبطل الوضوء وعليه أن يستأنف الطهارة أم لا يبطل الوضوء؟ قولان نفس القضية التي قبلها، الراجح أنه ينتقض الوضوء، إذا انتهت المدة ينتقض الوضوء، انتهت المدة خلاص فيبطل وضوءه، تقول انتهى وقت المسح ومن ثم يبطل الوضوء وعليه أن يستأنف الطهارة إذا جاءت الصلاة. في قول ثاني أنه ما ينتقض الوضوء لعدم الدليل، والإنسان يعمل بالأحوط أحوط له. من مسح في إقامة ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر. إنسان مسح مثلا هنا في رفحة، مسح الفجر مثلا كم يوم ليلة لأنه مقيم، في الضحى أو بعد الظهر سافر، سافر يوم سافر، ايش نقول له؟ نقول تمسح مسح مسافر، يعني 3 أيام بليلها، يكمل المدة، مو يوم وليلة لا، يكمل 3 أيام. فإذا مسحه مقيم يوم ثم سافر نقول بقي عليك يومان. ما السبب؟ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة فيمسح مسح مسافر. نعم، وبذلك ننتهي من باب المسح الخفين. وهنا فوائد المسح الخفين أيها الإخوة، يشترك فيه الرجال والنساء، ليس هناك فرق في المسح الخفين، وفي الحديث إنما النساء شقائق الرجال. والمسح الخفين يجوز في الحضر ويجوز في السفر ويجوز صيفا وشتاء، وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، المسح الخفين أو غسل الرجلين. فذهب بعض العلماء إلى أن الغسل أفضل، لأن هذا الأصل، الأصل في الرجل الغسل، وقال بعضهم المسح أفضل مخالفة لأهل البدع، فإن بعض أهل البدع ما يمسح الخفين. والراجح ما قاله ابن القيم هنا في كلام جميل جدا ذكرته هنا، وهذا الظاهر من هدي النبي، نسمع الكلام ابن القيم يقول: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، يعني النبي، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم يدعهما، وإن كانتا مكوفتين غسل القدمين ولم يل الخف ليمسح عليه. وهذا أبي الأقوى في مرة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا منه شيخ ابن القيم ابن تيمية. نعم، ليس ما يتكلف ضد حاله، عليه شراب مسح، ما عليه شراب غسل. ما يتكلف الإنسان مثلا ما عليه شراب يروح يلبس شراب، أو عليه شراب يغسلهن عشان يغسل رجلين يقول غسل رجلين أفضل، لا ما يكون تكلف ضد حاله، عليه شراب يمسح، ما عليه شراب يغسل رجلين. إذن قال بعضهم الغسل أفضل لأنه هو الأصل وهو الغالب من فعل النبي، وقال بعضهم المسح أفضل. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع، اكتبوا الخلاف، مخالفة لأهل البدع. والراجح قول الثالث ما ذكره ابن القيم رحمه الله. حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخف وأسفل حديث ضعيف، لا يمسح على الأسفل الخف، هذا الحديث الوارد ضعيف. ثم ننتقل للمسح على الجبيرة، ومعروف الجبيرة هي ما يربط على كسر أو جرح من أخشاب أو أصيخ أو خرق أو جبس ونحوها، تعرفون الأصياخ الحديد تربط بها الرجل أو اليد إذا كسرت، أو أخشاب نسميه إحنا الآن الجبيرة، يعني إنسان كسرت يده أو رجله فوضع عليها جبيرة، فهذه لها أحكام. طبعا المسح على الجبيرة ورد فيها حديث لكن متكلم فيها، يعني فيها ضعف وفيها كلام للعلماء، ومن أشهرها حديث جابر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب الشجة الذي شج: إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. والحديث يعني متكلم فيه. وفي حديث ضعيف جدا: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علي يقوله، فأمرني أن أمسح على الجبائر. ضعيف جدا، لكن المسح الجبيرة ما ثابت وتدل عليه عموم الأدلة، ولذلك يمسح على الجبيرة. أحكامها: أولا لا يشترط أن توضع على طهارة، لأن بعضهم قال لابد من وضعها على طهارة، لكن قول ضعيف. لماذا؟ لأنها تأتي بغتة، فليست كالخف متى ما شاء الإنسان لبسه، لأنه كما تعرف تكون سيارة تصل إلى يده وتكسر رجله يده، إذا ما شرى يمسح يضع الجزيرة على يده،
ليس كالخوف من خبيثه
وقت الإنسان يعني على القمى
فوصل رجله
وضع عليه الجبيرة، هل أيضا توضع
طهارة؟
ثانيا يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى، وهذا من الفروق بين مسح الخفين والمسح الجبيرة.
المسح الخفين لابد على الطهارة،
بينما الجبيرة
لا يشترط أن توضع على الطهارة كما سبق. الأمر الثاني أن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الصغرى الوضوء والكبرى الغسل،
لأن في نزعها ضرر كما هو ظاهر معلوم، فمن عليه جبيرة وضعت عليه للضرورة، فإذا كان عليه اغتسال يغتسل وهي عليه ويمسح عليها لأن في نزعها ضرر. أما في المسح الخفين كما سبق معنا أنه لا بد أن يخلعهما للغسل. الأمر الثالث يمسح عليها كلها وليس على بعضها، في الخفين يمسح على، بينما الجبيرة نمسحها كلها. لماذا؟ اسمع التعليل. لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، وهنا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة. نعم، فالمسح بدل عن الغسل، فلو كانت الجبيرة على اليد، اليد تغسل كلها، فكذلك إذا وضعنا الجبيرة نمسح على الجبيرة كلها. رابعا المسح عليها غير مؤقت، بل يمسح عليها حتى يحصل البر، وهذا من الفروق. ففي المسح الخفين مسحها مؤقت كما سبق، أما هذه فغير مؤقت، لأن مسحها للضرورة فيقدر بقدرها، والضرورة تدعو في مسحها إلى حلها، فمسحها للضرورة، والضرورة ربما تجلس يومين ثلاثة أيام أربع أيام ما يدري الإنسان، متى ما انتهت الضرورة منها زالها وغسل اليد، فما دامت موجودة ووجودها ضروري من أجل اليد تجبص، فإنه يمسح عليها متى ما استمرت، ما دامت الضرورة موجودة حتى لو كانت شهر أو شهرين أو أربعة شهور. خامسا لا يجوز المسح عليها إلا عند الحاجة، في المسح الخفين يجوز عند الحاجة وغير الحاجة، لو من غير سبب لبس الخفين يجوز المسح عليهما، أما هذه لا يجوز المسح عليها إلا عند الحاجة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الحاجة ليس موضع الألم أو الجرح فقط، بل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة فهو من الحاجة. مثال لو كان الكسر في الأصبع، لكن أحيانا نحتاج إلى أن نربط من نصف الذراع مثلا أو الراحة كلها، راحة اليد لتستريح اليد، جاز ذلك لوجود الحاجة. نعم، هذه أحكام المسح الجبيرة والفرق بينها وبين المسح على الخفين. ثم ننتقل إلى باب التيمم، لكن نتركه للدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.